العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. ندعوكم الآن لمرافقة كل من الزميلين بلال حيدري وسميرة علي مندي وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق لهذا اليوم والذي يحمل العناوين التالية:
بغداد وأنقرة تحتفيان بوفديهما لتطوير العلاقات،
التدخل الإيراني في الملف الأمني عنوان مباحثات وفد عراقي إلى طهران،
والعراق يحتل الصدارة في قائمة الدول الأسوأ في ملاحقة قتلة الصحفيين في العالم.
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العام الحالي هو عام إعادة البناء والإعمار وإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول العالم، خصوصا تركيا التي نسعى إلى توطيد العلاقات معها وتوسيع آفاق التعاون في جميع الأصعدة والمستويات. جاء ذلك خلال استقبال المالكي مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو والوفد المرافق له في بغداد الخميس، في نفس الوقت الذي بدأ فيه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي زيارة رسمية لتركيا يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التركي عبد الله جل ورئيس وزرائه رجب طيب أردوغان.
توقيت الزيارتين المثير للانتباه وجده المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح من أنقرة، مؤشرا لاهتمام تركيا بتأسيس علاقة استراتيجية مع العراق كجزء من معادلة إقليمية ودولية بحسب قراءته.
نستطيع أن نقول بأن تركيا تريد أن تؤسس لعلاقة أكثر قربا، لا تريد أن تكون تركيا متواجدة في الملف العراقي بشكل سلبي، ولكنها تريد أن تمنع السلبية في الملف العراقي باتجاه حدود تركيا والعلاقات التركية الإقليمية والدولية. لذلك أنقرة هي في النهاية حليف استراتيجي لأمريكا ولإسرائيل، هي حليف شبه جديد وقريب إلى العراق، وأيضا هي حليف جديد عبر وسائط من إيران. هذه المعادلة دفعت بتركيا إلى أن تكون على شبه حياد في الملف العراقي، ولكنها تريد أن تكون أيضا داخل الملف العراقي دون أن تكون دولة متأثرة بذاك الملف.
وزير الخارجية التركي علي باباجان قال للصحفيين بمناسبة زيارة نائب رئيس الوزراء طارق الهاشمي إلى تركيا إن رئيسي الوزراء في تركيا والعراق سيدشنان قريبا آلية للحوار الاستراتيجي بين البلدين. باباجان كان قد أعلن مؤخرا عن رغبة تركيا تطوير علاقات التعاون مع العراق وبخاصة في مجال الطاقة والتبادل التجاري وكذلك التعاون الأمني لمحاربة حزب العمال الكردستاني. من أنقرة المحلل السياسي دانيال عبد الفتاح يعلق:
وجود نائب الرئيس العراقي وربما في زيارة طويلة نسبيا قد تستمر أسبوع كامل حسب ما وردنا من معلومات، إضافة إلى وجود مهندس الملف العراقي تشاليك كول تحديدا في بغداد وبلقائه مع رئيس حكومة أربيل نشيران برزاني في بغداد، يؤكد أن أنقرة تريد أن تضع أربيل في قلب العاصمة العراقية، وهذا مطلب كردي في الحقيقة، إضافة إلى أنها تريد أن تكون علاقتها مع أربيل عبر المركز في بغداد. هذا يخدم الملف العراقي كما يخدم الجانب التركي كما أنه يخدم التوجه الأمريكي. لذلك تريد أنقرة أن تكون مع شمال العراق عبر بغداد، وتريد أن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن دون التخلي عن العلاقة مع إيران.
وكانت حكومة إقليم كردستان رحبت بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي علي باباجان، وأبدى فيها استعداد تركيا إجراء محادثات مع حكومة الإقليم.
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بأنها الدولة الراعية للإرهاب الأكثر فعالية. جاء ذلك في تقريرها السنوي الخاص بالإرهاب في العالم لعام 2007، فيما ذكرت مصادر صحفية أن رئيس الوزراء نور المالكي أرسل وفدا يضم عددا من المسؤولين العراقيين إلى طهران لبحث ومناقشة المخاوف العراقية من تسليح إيران ودعمها للميليشيات في العراق. فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز وفي عددها الصادر الخميس عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين قولهم إنها المرة الأولى التي يسمي فيها المالكي وفدا منتخبا ليحمل معه تقارير عن التدخل الإيراني في العراق. وأوضحت الصحيفة أن الوفد يضم علي الأديب العضو البارز في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، وهادي العامري العضو البارز في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وهو من الأحزاب الحليفة للمالكي بحسب تعبير الصحيفة.
النيويورك تايمز ذكرت أيضا نقلا عن مسؤول عراقي لم تذكر اسمه إمكانية أن يلتقي الوفد السيد مقتدى الصدر بعد أن يثير مع المسؤولين الإيرانيين قضية نقل أسلحة إيرانية عثر عليها في العراق ودلالات أخرى على تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية. ومن المتوقع أن يزور الوفد رجال دين كبار في قم ومن ثم المضي إلى طهران بحسب الصحيفة. وفي الأسابيع القليلة الماضية اشتكى الرئيس الأمريكي جورج بوش ومسؤولون أمريكيون آخرون مما وصفوه بتنامي الدور الإيراني في تسليح وتدريب وتمويل ميليشيا شيعية مناهضة للحكومة العراقية. المحلل السياسي بشير حاتم تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهمية زيارة الوفد العراقي إلى طهران في هذا التوقيت والدور الإيراني في العراق.
هناك أطراف حقيقة في إيران قد تعمل لصالحها خارج الأصول القانونية للدولة. هو دائما يشار إلى الحرس الثوري الإيراني، يشار يعني إلى هذا الحرس لأنه هو الذي له دور في بعض محافظات الجنوب. وعموما هذا الوفد الذي ذهب أخيرا إلى إيران حسب ما تقول النيويورك تايمز هو أيضا نفسه الذي ذهب إلى هلسنكي مؤخرا أيضا في إطار مؤتمرات المصالح الوطنية. ومن ثم هؤلاء رموز دائما يلجأ إليهم للتفاوض للتباحث مع الدول المجاورة للعراق، سواء كانت منها السعودية والكويت أو تركيا وسواء كانت إيران. في المحصلة أن هذا الوفد أعتقد أنه سيد رئيس الوزراء يجد أنه الأفضل والأنسب للتباحث مع الإيرانيين في هذا الجانب بحكم العلاقات الوثيقة التي تربط بعض الأطراف العراقية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ سنوات المحاربة قبل 2003.
وتعليقا على ما أوردته صحيفة النيويورك تايمز بشأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مقابلته مع قناة العربية الفضائية بأنه لم يكن أبدا رجل إيران، قال المحلل السياسي بشير حاتم:
الذين يمسكون بزمام القيادة والسلطة في العراق بعضهم يرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران بحكم سنوات المحاربة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني لا أعرف لماذا يتهم فقط الشيعة في العراق بأنهم رجال إيران في العراق، مع العلم أنه حتى الباب التحالف الكردستاني على سبيل المثال يعني لديهم علاقات وثيقة جدا مع الجمهورية الإسلامية في إيران. على العموم أنا أعتقد أنه السيد رئيس الوزراء الأستاذ نور المالكي أعتقد أنه رجل وطني قبل أن يقول أنا رجل وطني. وأعتقد أنه يعني ما جرى أخيرا من خلال العملية الأمنية التي جرت في البصرة وبعض المدن الأخرى في الجنوب العراقي أعتقد أنه تدلل على أن الرجل يعني عازم فعلا على أن يكون العراق دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة دستور، يعني بصرف النظر عمن يقاتل من أجل تثبيت هذه الدولة، دولة القانون والمؤسسات والدستور.
يذكر أن وفدا قياديا من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة برئاسة هادي العامري كان قد زار إيران في بداية نيسان الماضي للتباحث مع القياديين الصدريين والمسؤولين الإيرانيين وإنهاء المواجهات مع جيش المهدي في البصرة ومدن أخرى. وفي سياق ذي صلة بدور إيران في العراق ذكر تقرير أعدته وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران ما تزال الدولة الراعية للإرهاب الأكثر فعالية. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة CNN الأمريكية الأمريكية إلى تورط الحرس الثوري الإيراني وبشكل مباشر في أعمال إرهابية بحسب التقرير، الذي شدد على أن قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قدمت للمسلحين صواريخ متطورة وبنادق وأسلحة من صنع إيراني. وكان الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قد أشار إلى ذلك في بداية هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي.
أغلب الهاونات ومقذوفات الكاتيوشا وصواريخ غراد التي أطلقت خلال الشهر الماضي ومجموعها بحدود 712 مقذوف في كافة مناطق بغداد، معظم هذه الأسلحة ذات منشأ وصناعة إيرانية.
لازلتم مستمعينا مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. احتل العراق المرتبة الأولى في قائمة الدول الأسوأ في ملاحقة قتلة الصحفيين والإعلاميين، حيث فشلت حكومات تلك الدول في معاقبة هؤلاء القتلة. اللجنة الدولية لحماية الصحفيين وضعت في تقرير لها حول مؤشر الإفلات من العقاب، وضعت العراق على رأس قائمة تضم 13 دولة يفلت فيها مرتكبو جرائم قتل الصحفيين من العقاب. فقد قال المدير التنفيذي للجنة جول سايمون خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء إن العراق يتصدر قائمة الدول التي يتكرر فيها قتل الصحفيين. أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أوضح إن تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لم يكن دقيقا في عدد الصحفيين العراقيين الذين قتلوا بعد نيسان 2003، مشيرا إلى أن العدد وصل إلى 275 صحفيا، وأضاف:
بالتأكيد لغاية الآن لم يكشف عن جريمة واحدة بحق الصحفيين، لم يكشف عن جاني واحد قتل صحفيا عراقيا. للأسف قبل 3 شهور وعدتنا وزارة الداخلية بالكشف عن 40 حالة ممن تم تفريق أوراقهم والحصول على معلومات بشأن قاتليهم أو اعترفوا على قتل صحفيين بشكل مباشر، لكن للأسف لغاية الآن لم نحصل على النتيجة ولم تتضح الرؤية، وهذا يعني أن هناك مزيدا من القتل، لأن من أمن العقاب استسهل الجريمة، والصحفي العراقي معرض يوميا للقتل، وبالتأكيد قاتل الصحفي لا يخاف من جهة رسمية، لأنه يحدث عن كما قلت 275 ضحية، 275 شهيد سقط، ولغاية الآن لم يكشف عن مجرم واحد.
المدير التنفيذي للجنة الدولية لحماية الصحفيين جول سايمون دعا الحكومات خلال المؤتمر الصحفي إلى أن تفعل المزيد لإظهار التزام حقيقي لحرية الصحافة، لأن التشدق بالكلام لن يساعد على إنقاذ أرواح الصحفيين بحسب قوله. وحذر من أنه في كل مرة يقتل فيها صحفي ويسمح لقاتله بالهرب بفعلته، فإن ذلك يبعث إشارة مرعبة إلى الصحافة وإلى الآخرين بأنهم يمكن أن يقوموا بالتعرض للصحفيين دون رادع. سايمون ذكر أن الدول الثلاثة التي تتصدر القائمة والتي لم تكن مفاجئة هي العراق وسيراليون والصومال، هي دول عانت من صراعات وفي بعض الأحيان انهار فيها حكم القانون، مشيرا إلى أن القائمة تضم 9 دول أخرى تعد من الديمقراطيات في العالم. مؤيد لامي تحدث عن هذه المفارقة قائلا:
المشكلة ليس بالانفتاح الديمقراطي، المشكلة في ضعف الأجهزة المركزية لمتابعة القتلة، المشكلة في الفساد الموجود في معظم المؤسسات الأمنية لهذه البلدان، مثلا كما تحدث التقرير عن سيراليون، عن الصومال، عن كولومبيا، عن سريلانكا، عن الفلبين، عن أفغانستان، عن نيبال، وحتى روسيا التي تطرق لها التقرير. كان هذه الدول فيها أجهزة أمنية، لكن يبدو أن الأجهزة الأمنية دخلها الفساد بشكل أو بشكل آخر. أما العراق فربما حالته معروفة للجميع، لأن الانفلات الأمني أصبح هو العنصر السائد في البلد، أما العنصر الشاذ فهو الأمان. لهذا أعتقد أن قتل الصحفيين لا يخضع لقضية ديمقراطية أو ممارسة حياة ديمقراطية في هذا البلد أو ذاك، بل يخضع إلى أجهزة أمنية قادرة، هل هي قادرة على حماية المدنيين بحكم اتفاقيات جنيف، أم أنها مجرد شاكلة أو مجرد صورة ديكور لعناوين رسمية تحاول أن تعطي رسالة لبلدان العالم بأن هناك ديمقراطية، لكن للأسف أقول هذه الديمقراطية التي تنشأ مع الموت والقتل والدمار والدم اليومي، لا نعتقد أننا نحتاج لديمقراطية مثل هكذا ديمقراطية، بل نحتاج إلى ديمقراطية حقيقية فيها حرية الرأي وفيها الحفاظ على حياة وممتلكات الناس.
أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين نوه إلى الانتقادات غير الموضوعية بحسب رأيه التي وجهها عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي إلى مشروع قانون حماية الصحفيين الذي قدمته النقابة إلى رئاسة الحكومة.
وضعنا مواد في هذا القانون مواد حقيقية تحمي الصحفي أو على الأقل تقلل من استهدافه وتحمي حتى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وتهيئ له بيئة آمنة لممارسة عمله الصحفي. القانون حماية الصحفيين الذي قدمه للبرلمان للأسف نقول قبل أن يقرأه بعض المشرعين أبدأ وجهة نظر مخطوة ووجهة نظر لا تعبر عن ثقافة حقيقية بأن هؤلاء هم أعضاء مجلس نواب. لا أقول للأسف بعضهم أشار بأن القانون يحتاج إلى كذا يحتاج وحد الآن لم يقرأه القانون. هو حريات الصحفيين لممارسة العمل لحماية الصحفيين لمنع اعتقال الصحفيين، أي أن القانون شمل جميع النقاط التي يحتاجها الصحفي في أداء رسالته بما فيها الحصول على المعلومات أو حرية إتاحة المعلومات له بشكل صحيح وبعيد عن الضغط الأمني أو الضغوطات السياسية الأخرى.
اللجنة الدولية لحماية الصحفيين وضعت العراق على رأس قائمة الدول الأسوأ في ملاحقة قتلة الصحفيين، وأوضحت أنه أصبح بعد التدخل الأمريكي في عام 2003 وما تبعه من صراعات طائفية أكثر البلدان خطورة بالنسبة للصحفيين.
وبهذا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية ملف العراق الإخباري قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
تعذبني وتزعل وياش عندك من غاية، ما تقولي تعذبني وايا من أدنى حكاية، تعذبني وتزعل وياش عندك من غاية، ما تقولي تعذبني وايا هذه جناية تحرمني منايا، يا روحي وقلبي يكسر دلالك، لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالك، لو قلت لك يا روحي وقلبي يكسر دلالك، لو قلت لك بس انت حبي تمنع وصالك، هذه جناية تحرمني منايا، بس بتعذيبي ارحمني شوية، وين ايام الحلوة حبيبي وين الحنية، لا تطمع بس بتعذيبي ارحمني شوية، وين ايام الحلوة حبيبي وين الحنية، هذه جناية تحرمني منايا، هذه جناية تحرمني منايا، حتايا تحرمني منايا، قولي بصراحة من هسة وريح لي بالي، بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي، قولي بصراحة من هسة وريح لي بالي، بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي بلكي ننسى حبك وانسى كل ما جرالي هذه جناية تحرمني منايا هذه جناية تحرمني منايا من أدنى حجايا حجايا
سيدتي وسادتي. أعلنت منظمة فريدم هاوس الأمريكية في تقريرها السنوي عن الحريات في عام 2007 أن هذه الحريات آخذة في التراجع في مناطق كثيرة من العالم، وأن الدول التي يمكن وصفها بالحرة يبلغ عددها 90 وتمثل 46% فقط من سكان العالم. وأوضح تقرير فريدم هاوس، وهي منظمة غير حكومية أنشأتها عام 1941 ألينور روزفلت زوجة الرئيس الأمريكي الراحل روزفلت، أوضح التقرير أن العراق عاد ثانية ليخيب الآمال، إذ أن نمط الديمقراطية هناك محاط بالعديد من المشاكل. إياد الجيلاني والتفاصيل.
أصدرت منظمة فريدم هاوس تقريرها السنوي حول حرية الصحافة في العالم، جاء فيه أن هذه الحريات تراجعت خلال عام 2007 للسنة السادسة على التوالي، مع فرض قيود مثيرة للقلق في كل من باكستان وبنغلاديش وفيتنام. المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أعربت أيضا عن قلقها إزاء العنف الذي يتعرض إليه الصحفيون في عدد من الدول، ومن بينها روسيا والمكسيك والفلبين. كما أكد التقرير أن العراق والصومال ما زالا أخطر البلدين على الصحفيين. التقرير اتسم بشيء من التشاؤم في ضوء التوجهات حول العالم، إلا أنه أشار إلى حدوث تحسن في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة انتشار إمكانية استقبال قنوات التلفزيون الفضائية والإنترنت، ونتيجة تزايد عدد الصحفيين المستعدين لتحدي القيود الحكومية. ويشير التقرير الذي يتناول حريات الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية والإنترنت في 195 بلد حول العالم، يشير إلى أن 18% فقط من سكان العالم يعيشون في بلدان تتوفر فيها الحرية الإعلامية. يمضي التقرير إلى أن منطقة أوروبا الغربية كانت في مقدمة المناطق ذات الحريات الإعلامية في الوقت الذي شهدت فيه دول في أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد السوفيتي السابق أكبر تراجع في مجال هذه الحريات. أما الدول الأسوأ في مجال حرية الإعلام فكانت بحسب التقرير ميانمار وكوبا وليبيا وكوريا الشمالية وإريتريا. وتنقل وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن تقرير منظمة فريدم هاوس أن المناخ المحيط بالصحفيين حول العالم زاد عداء خلال العام الماضي، إذ كانت نسبة الدول المتراجعة في مجال حرية الإعلام تزيد عن الدول التي حققت تحسنا فبلغت نسبة الضعف، رغم نجاح الإنترنت في الحد الجزئي من التردي خصوصا في إيران. وتنقل عن الباحثة الأقدم لدى المنظمة كارلين كارلكار قولها: لقد حدثت حملات من القمع خلال السنوات الأخيرة في إيران التي تعتبر على حافة الانضمام إلى أسوأ الدول في هذا المجال، والذي لم يزد من تدهور موقعها هو انتشار هذا النمط من حرية التعبير. أما العراق ف فعاد ثانية ليخيب الآمال بحسب الباحثة. فعلى الرغم من أن أحد الدوافع لشن الحرب هناك كان يتمثل في جلب الديمقراطية إلى هذا البلد، ولكن نمط الديمقراطية الذي تم تأسيسه محاط بالعديد من المشاكل. ويخلص التقرير إلى أن التسلق الوحيد على سلم حرية الإعلام خلال عام 2007 فكان من نصيب مصر، التي تم تغيير تقييمها من وضع انعدام الحرية إلى وضع الحرية الجزئية، مع استعداد الصحفيين المحليين على تخطي الخطوط الحمراء التي كانت تقيد عملهم في الماضي.
سيداتي وسادتي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع التصميم الأساس لمدينة كيركوك والذي تنفذه إحدى الشركات الإنجليزية بمنحة أمريكية تبلغ 5 مليون دولار، بدأت المرحلة الثانية منه، وهي مرحلة جمع المقترحات لتحديد التصميم الأساس للمدينة. نائب رئيس مجلس المحافظة والمشرف على هذا المشروع ربوار الطلباني أشار في لقاء أجراه مراسلنا مصطفى محمود إلى أن المجلس قدم مقترحا إلى المحافظة لإشراك جميع الشرائح الاجتماعية فيها لإبداء آرائهم بشأن التصميم الملائم للمدينة.
من خلال زيارتنا إلى موقع الشركة في لندن تبين لنا بأن في التصميم الأساس للمدن المتطورة والحضارية يشارك فيه جميع شرائح المجتمع وجميع الطبقات وجميع يعني الأجناس، ولذلك نحن قدمنا هذا المقترح لمحافظة كركوك بأن يشارك جميع أبناء محافظة كركوك من ضمن الأطفال، لأن شفنا مثلا كانت تجربة جدا مهمة حيث شاركوا الأطفال بمشاركتهم بتقديم رسومات حول ما يطلبونه لمدينتهم، فعبر كل طفل عن رأيه. أحد الأطفال قال أنا أريد حديقة للحيوانات، والثاني بديل الألعاب، والثالثة مثلا شارع في منطقة الفلانية، ووثقوه ككراس، ودخل ضمن تخطيط تصميم مدينة كركوك ومدينة ويستمنستر على حد زيارتنا لهذه المدينتين من ضمن العقد المبرم بين الشركة المنفذة والجهة المانحة.
الطريقة التي يتم بها عرض مشروع التصميم الأساسي على المواطنين في
هنالك طرق مختلفة، أحداها عن طريق الويب سايت، حيث تم إدخال أكثر من 200,000 مقترح عبر ويب سايت لتصميم مدينة ويستمنستر، هذا عن طريق الويب سايت. الطريقة الثانية عبر وسائل الإعلام، إما عن طريق المناظرات أو عن طريق الإعلانات في جميع القنوات الإعلامية والصحف المركزية والمحلية والسياسية. طريقة ثالثة عبر المنابر السياسية والدينية، تعرض هذه المواضيع حتى كل مواطن يبدي برأيه حول تصميم مدينته.
الغاية من عرض
لجمع أكثر مقترحات حول تحديث تصميم مدينة كركوك، هذه هي الغرض والهدف من جمع المقترحات وعرضها على أبناء المحافظة. نحن اقترحنا هذا الموضوع هذا المحافظة، وإن شاء الله مجلس المحافظة لها ويب سايت الخاص عن طريق فتح مجلس محافظة كركوك، ستدخل هذا التصميم وهذا المرحلة لكي يعطون آراءهم كأبناء محافظة كركوك.
المواطنون من جانبهم عبروا عن ارتياحهم لفكرة أخذ مقترحاتهم حول التصميم الأساسي للمدينة، متمنين في الوقت ذاته بأن يتم الاعتماد على هذه المقترحات وأن لا تكون مجرد حبر على ورق.
بخصوص عرض التصميم الأساسي لمدينة كركوك على المواطنين كبادرة ديمقراطية من أجل أخذ آراء المواطنين، لكن يعني هل هذا الأمر يتوقف في حدود ديمقراطية صورية فقط، خطوة العرض، أم هي حقيقية تؤخذ الآراء وتدرس هذه الآراء وتؤخذ بجدية من أجل مناقشة التصميم أو صورة حقيقية للديمقراطية من خلال تدخل المواطنين في إعطاء الرأي الأمثل، أم أنها مجرد صورة ديمقراطية مزيفة، مجرد هي أخذ الآراء وعدم الاعتماد على تلك الآراء، أو أن يكون التصميم يعني معد مسبقا وهذه الخطوة مجرد هي حبر على ورق لا تأثير لها على الواقع الديمقراطي.
ولو هذه خطوة جديدة، يعني احنا العراقيين نسمعها، لأنه هذا بعد تحرير العراق يعني صارت ديمقراطية بهالشكل، والله أنا أقولهم بارك الله بهم، لأنه يعني إذا يسمعوني على مود شيء يخدم المدينة نشد من أياديهم نقولهم بارك الله بهم، يعني خطوة جيدة. وتصميم الأساسي كان هو بحاجة إلى تغيير لأنه تصميم قديم.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، زعيم الصعلكة في الشعر العراقي الشاعر حسين مردان كان موضوع المحاضرة التي ألقاها القاص أحمد خلف، والذي استعاد الكثير من ذكرياته مع الشاعر الذي رحل أوائل سبعينات القرن الماضي، وهو من رواة قصيدة النثر الحديثة برأي الكثير من الأدباء العراقيين، وقد نشأ في مدينة بعقوبة وجاء ماشيا على قدميه إلى العاصمة، جاء إلى بغداد محتجا. عادل محمود وتفاصيل أوفى عن حياة ومعاناة هذا الشاعر.
أن يعيش شاعر حياة متمردة تصطبغ بصبغة الصعلكة والخروج عن المألوف، وأن يموت متألما متحسرا، مسألة قد يكون لها بعد رمزي يعكس حياة وحرمان العديد من الناس. وقد كانت العودة إلى حياة الشاعر العراقي حسين مردان الذي يعتبره الكثيرون زعيم الصعلكة في الشعر العراقي، وموته المبكر في بداية سبعينيات القرن الماضي موضوع المحاضرة التي ألقاها القاص العراقي أحمد خلف، والذي استعاد الكثير من ذكرياته مع الشاعر الراحل.
لم يقنعني أحد من معارفنا أن حسين مردان لم يكن وحيدا ومعزولا وهو بين الآخرين، إن ليلة واحدة في مطلع 1970 أشناها معه في أحد البارات في بغداد امتدت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. أنا والصديق حميد الخاقاني أثارت فزعي بشأن وحدته التي بدت لي راسخة تماما.
أحد جوانب هذه الأزمة التي عاشها الشاعر هي أزمة العلاقة مع المرأة، والتي يبدو أن الشاعر الراحل عانى منها بما يكفي قبل رحيله.
كان يعلم ان الامر لم يكن كما يتمنى، ولكنه كان يصر، وقد ظلت هذه احدى معضلاته الشخصيه التي ستتعكم بمصير وحدته واحساسه العميق بانه غير مرغوب من النساء، وهو يدرك ان لا الشعر ولا الحكمه او الابداع يكفي لغزو قلب امراه او الاستيلاء عليه. يقول انني رجل حكم عليه بالوحده.
نوع من الناس تأتيه أحلامه متأخرة وتتحقق في الوقت الذي يوشك فيه على الرحيل، ولعل هذا ما ينطبق على الشاعر حسين مردان، والذي لم يهنأ بما حصل عليه من مركز وظيفي بعد حياة صعلكة طويلة. الشاعر حسين مردان يعتبره الكثيرون من رواد قصيدة النثر الحديثة، وهناك اعتقاد بأنه لم ينل ما يستحقه على مستوى النقد من تأكيد على ريادته الشعرية وإبداعه الفني. وحسين مردان شاعر نشأ في بعقوبة وجاء إلى بغداد بطريقة قد تحمل الكثير من المعاني عن طبيعة حياته.
فعلى المستوى الاجتماعي حسين مردان حينما جاء إلى بغداد، وهذه ملاحظة مهمة ينبغي أن تذكر، أنه جاء إلى بغداد ماشيا، جاء من بعقوبة إلى بغداد ماشيا، هذه أول علامة على أنه جاء على طريقة شارلي شابلن حينما عاد بعد الحرب المكارثية، حينما عاد إلى نيويورك قال قولته الشهيرة: لقد جئتك يا نيويورك غازيا. حسين مردان هو الآخر قد جاء إلى بغداد محتجا.
الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء العراقيين أثنى على أسلوب المحاضرة، والتي رأى فيها مزجا بين كتابة السيرة للآخرين والسيرة الذاتية للمحاضر، وهو ما أضفى على المحاضرة طابعا مميزا.
الحقيقة أنا أرى أني أمام لون جديد من الكتابة يتراوح بين كتابة السيرة، هي سيرة شاعر عراقي مبدع حسين مردان، ولكن يبدو أن كاتب هذه السيرة لن يقاوم إغراء السيرة الذاتية أيضا، ولهذا فقد تحول النص إلى سيرة ذاتية عن المحاضر أحمد خلف.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ناقش المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الآداب في جامعة الموصل 80 بحثا تدور حول الأسس الثقافية والاجتماعية لإعادة بناء المجتمع ودور أقسام علم الاجتماع وخريجيها في عمليات التنمية وفي مؤسسات الدولة وأهمية التخطيط في التنمية البشرية. كما ناقش المؤتمر دور الباحثين في الخدمة الاجتماعية من أجل تقليل أثر المشكلات الاجتماعية على المواطنين وعلى المجتمع ككل.
دعا أكاديميون في مدينة الموصل إلى تفعيل دور الباحث الاجتماعي الذي عدوه مهمشا في التطرق إلى مشاكل المجتمع الحالية والتقليل من آثارها. الباحث الاجتماعي موفق ويسي محمود:
أي إعادة بناء وأي محاولة لترميم ما تهدم يجب أن ينطلق من منطلقات اجتماعية ثقافية قيمية اجتماعية وتقليدية، ذلك لأن هدف كل الأنشطة إنما هو الإنسان، وبالتالي يجب أن نأخذ من نظر الاعتبار حاجات هذا الإنسان وكيف يفهم مستقبله، ما هي الصورة التي يريد أن يكون عليها مستقبل أولاده، وهذا دور الباحثين الاجتماعيين والأنثروبولوجيين، فضلا عن دور الباحثين في مجال الخدمة الاجتماعية في تقليل أثر المشكلات الاجتماعية على الناس على الأفراد وعلى المجتمع ككل. كل البحوث تدور في هذا المجال، يعني أحد البحوث يتحدث عن الأسس الثقافية والاجتماعية لإعادة البناء. إذا أردنا أن نبني المجتمع يجب أن نبنيه في مجال صحيح اللي هو إطار الإنسان في المجتمع. بحث آخر تحدث عن دور الأقسام علم الاجتماع وخريجيها في عمليات التنمية وفي مؤسسات الدولة، وهو دور مهمش لم تترك لنا فرصة مناسبة للقيام بدور مناسب بين أوساط الطلبة وأوساط العمال وغيرها من الأوساط التي تحتاج إلى إسناد الباحث الاجتماعي. ما هو الدور الذي يمكن أن نؤدي ومع من؟ يجب أن يكون هناك باحث اجتماعي أنثروبولوجي وباحث في الخدمة الاجتماعية في كل فرق العمل، حتى لو كان يغلب عليها الطابع الاقتصادي أو الطابع المادي.
أما طالب الاجتماع في جامعة الموصل فاروق عمر الجبوري فقد أشار إلى أهمية التخطيط في التنمية البشرية.
من الناحية التنموية يسعى المخططين على اعتبارها التنمية مصطلح اقتصادي بحت، ولكن هي التنمية بشرية وبحاجة إلى خريجين باحثين اجتماعيين في المجتمع وفي كافة مؤسسات الدولة للتخطيط الصحيح في هذه الظروف الراهنة.
هذه الدعوات تناولها 80 بحثا ناقشها المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الآداب في جامعة الموصل. عميد الكلية الدكتور محمد باسل العزاوي:
هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة ندوات ومؤتمرات تعقدها الكلية سنويا بهدف التواصل مع بيئة وطنها والمجتمع الذي هي فيه. في مؤتمر اليوم هناك أهمية للتنمية الثقافية والاجتماعية. من معلوم أن بلدنا بسبب ما مر عليه من ويلات ونكبات أثرت فيه اجتماعيا وثقافيا، وبسبب ضغوط كثيرة تقع على مجتمعنا وعلى ثقافة مجتمعنا، جهات كثيرة تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي في هذا البلد الطيب وتحاول مصادرة ثقافته وتراثه. من هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر للدعوة إلى تنمية ثقافية واجتماعية، جاء ضمن محاور هذا المؤتمر الذي قدم له حوالي 80 بحث توزعت على محاور اللغة العربية، اللغات الأجنبية والترجمة والفلسفة والاجتماع والتاريخ والآثار وعلم المكتبات والمعلومات. هذه المحاور في الحقيقة تهدف كلها إلى بناء الإنسان كوحدة، تهدف إلى تنمية الثقافة، تقوية أواصر المجتمع بسبب ما حصل فيه. نحاول في الحقيقة من هذا المؤتمر التوصل إلى نتائج أو توصيات نأمل أن تساهم في هذه التنمية المنشودة.
فهم علمي لمشاكل المجتمع العراقي وتخطيط استراتيجي لمعالجتها من منطلق ثقافي اجتماعي يأخذ بنظر الاعتبار حاجة الإنسان ومستقبله القادم. سيعمل حسب المتخصصين على تدعيم أواصر هذا المجتمع وتجاوز الكثير من معضلاته. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
مالي صحيت يما حوت وين أنا وراح
أما الآن سيداتي وسادتي فنلتقي بالفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر في موضوع يتعلق بالعمل الحر والأرباح والضرائب وذلك عبر برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
إدريس
شهناس إسماعيل
فراس.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة العمل الحر ومع محطة الأرباح محطة الضرائب المحطة المفتوحة وأخيرا محطة تحياتي.
القصر طيارة الوطي لينا بحضري حنا عرف سيارة يا يما يما نضيق الجابي نظر حبي
كولاج.
محطة العمل الحر. أصدقاء المستمعين العمل الحر كلش مرغوب هنا في أوروبا لكن بالتأكيد يخضع إلى قوانين وبطبيعة الحال كل عمل حر إلى ظروفه وقوانينه وبالعمل الحر مثل ما يقولون أنت مسؤول على خبزتك. كثير من العراقيين أخذوا جانب العمل الحر وصار هو مسؤول نفسه. نسمع
مواطن عراقي يعني متعلم حاول يكون صاحب مهنته يحاول أعمال حرة يكون حر بنفسه لأنه ما يحب يشتغل يعني تحت خاصة الناس اللي جايين أكثرهم عندهم إمكانيات فلعنده إمكانية يحاول يسوي له مشروع أو يسوي عمل حر أكثر مما يروح يشتغل بمعمل أو تحت عامل الباص يقولون المدير تحت مدير.
العمل الحر صعب سهل شو تتوقعين هنا؟
طبعا صعب هنا هنا يعني يوميا نشوف أشكال ألوان ناس كل عقوله مختلفة كل واحد رأيه مختلف ما أدري وتتعذب وهذا على مد 5 سنوات على مد 10 سنوات ساعة يجاملك ساعة يجادلك على شنو
جهود وناس ووقفة يرادل
ايه كل شيء تعب واحنا اثنيناتنا وحدنا بالسوبر ماركت ومن الصبح للعصر ساعة بالأربعة نروح نجيب الخضرة محمود يروح يجيب الخضرة ويجي وانا يبقى بالمحل افتح المحل اسوي اكلات انظف المحل اصفطها سعر البضاعة
ايضا العمل الحر صعب
طبعا كلش صعب خاصه اذا تكون بالغربه وحدك.
شو الشباب يتجهون للعمل الحر
ليش راحوا الاعمال الحره بالعكس هنا العراقيين اصلا مقيدين بالاعمال الحره لانه اصلا ماكو لانه الضرائب اللي مفروضه علينا هنا بالاعمال الحره دمار يعني ابسط شيء بهولندا عندك ثلاث ضرائب تفرض على الاعمال الحره فتشوف دائما الناس اللي تسوي اعمال حره مثل جينا لهولندا تروح خارج هولندا فمن هذا الشيء انه هنا الاعمال الحره كلش صعبه
دائما نروح العمل الحر ليش اسهل يعني لو شنو
طبعا اسهل من الدراسه اذا واحد عنده فلوس يفتح له محل واحسن من تروح تشتغل والفلوس كلها تروح للضرائب كلها
حسب الشخص اكو صعب واكو سهل انسان يجد يكافح يكون سهل
ترى هي مو سهل بس حاجز اللغه
والله اللغه يعني تقريبا خاصه بالنسبه لجماعتنا العراقيين ما شاء الله كلهم اللي يجون ده يكون انجليزي فاللي يعرف انجليزي يكون اللغه الهولنديه سهله له يعني معظمهم ده يجون خلال سنتين ثلاثه ده يحجون ده يمشون امورهم يعني مو ما اعتقد لغه صعبه يعني بالنسبه للواحد بس عموما قبل كان احسن قبل الايرو كان الوضع احسن هسه الشغلات غاليه ومواد غاليه ايدي عامله غاليه ده يحاولون اوروبا ده يروحون الدول الفقيره ده يصلحون هناك معامل شغلات ده يروحون رومانيا بولونيا اكثر شيء فبصوره عامه شغل اخف من قبل
الى انه هاي يعني اسهل شغله يسووها هي هاي انه محل خضره متعلم من العراق محل خضره ومطعم شاورما ما يراد له اجازه واي شيء ويقدر يتهرب من الضرائب
بالنسبه لك شلون تشوف العمل الحر الان
والله العمل الحر هنا يعني صعب جدا صعب يعني أنا أبسط شيء هسه إذا فتح لي محل ما أقدر لأن إذا فتح محل راح يلحقوني الضرائب ومن أين لك هذا ومنين جبت الفلوس وما أدري شنو
يعني قبل أقول لك 4 سنين يعني قبل الإيرو بالضبط أقدر أقول الوضع كان هواية أحسن من هسه
يعني الأعمال الحرة بدأت تتعقد شوية لو تبدأ تثقل
فعلا الأعمال الحرة بدأت تتعقد من الغلاء الضرائب أكثر صار من أول، المواد الغذائية سرعة ما غلت، الإيجارات كل سرعة ما غلى يعني صار أكثر من
ما تقدر تفتح عمل حر أو ما تريد تجازف؟
لا أنا أقدر أفتح، أنا أي واحد يقدر يفتح محل روح فتح، أي واحد يقدر يفتح، بس ما أريد أجازف، يعني ما أريد أحط نفسي بمشاكل أنا في غنى عنها. أنا وتلاحقني الضرائب.
أعتقد العراقيين كلهم عندهم مشاكل؟
والله مو بس العراقيين، هم الهولنديين أصلا عندهم هيك مشاكل، لأنه هسه بالأخص من صار عندنا اليورو صار عندنا الحياة كل صعبة.
من إذاعة العراق الحر كونوا معنا، نلتقيكم أسبوعيا في برنامج كولاج الذي يجمع أفكار وأراء الشباب العراقيين في المهجر. محطة الأرباح. مستمعي الكرام، ماكو عمل حر ما بيه أرباح مثل ما يقولون ضيوفنا بطرح أراءهم حول الأرباح، لكن بعد وجود اليورو صار نوع من الركود ونوع من الغلاء. مستمع عزيز بيسمع يقول تربحين لو ما تربحين؟
طبعا اكو ارباح كثيره، يعني
شفت الارباح بيش تقصدي؟
يعني ارباح مثلا احسن، مثلا انا يوم مثلا باليوم حتى لو استفاد 100 يورو احسن من اخذ راتب مثلا او تكيري لو هاي مساعدات او تكيري هم كلها تاخذها منا وتنطيها منا، يعني ما تبقى كل شيء لك.
شجعين الان الناس من مثلا يجون لاوروبا هنا شجعي يسمع يفتح محل حر؟
طبعا أنا شجع يفتح محل حر أحسن من يتعود على أبكير ومساعدات الهولندي. هو كل واحد أول ما يجي لازم يكمل دراسته، يدرس ويتثقف ويخلص كل شيء وبعدين يفتح له أعمال حرة. وهذا
يعني جهلة ماكو أرباح بالعمل الحر؟ لشلون
أكو أرباح؟ ماكو شيء اسمه ماكو أرباح، إحنا ليش فتحين؟ بس إحنا لأنه نتهرب من الضرائب نقول ماكو أرباح.
هو شغلة ضريبة مو بس مواطن العراقي، حتى الهولندي دا يعاني منها. يعني أقوم صراحة إذا واحد يقدر يشتغل يعني كل شيء عدل كقانون مثل اللي يريدوه هم، يعني رأيت فمبالغ كلش كبيرة للضرائب، فده يحاولون أن أخو في طرق معين يحاولون ضريبة أقل يدفعون،
لأنه هسه بالأخص من صار عندنا اليورو صار عندنا الحياة كل صعبة. يعني قبل خلدن كان الحياة سهلة، كان الإنسان يعيش بالراتب مالته ويعيش أحسن عيشة، هسه باليورو صار كل صعبة.
لا أرباح طبعا أكو، بس فرق أكو، الفرق بين هالوقت وقبل أكو فرق هواية، أرباح أكو طبعا أكو شغل، بس الشغل مو مثل قبل. ده أقول الأرباح القبل كان تربح أكثر لأن المشتريات هسه أغلى، الشغل أخف مو مثل أول.
هسه ما فهمت بعض الشركات عندها محاسب
طبعا أكيد هو يعني المحاسبة هاي هم يجي يلحقك المحاسب يلحقك غير شيء. المحاسبة هي أنه أنت منين جبت هاي الفلوس وفتحت هذا المحل، لازم تثبت لهم المصدر. زين شلون نثبت من المصدر؟ فما نقدر نثبت من المصدر، فأكثر شيء تشوف يعني يدخلون شركة وياهم أو يشترون محل صغير أو يحطون السعر للمحل شيء مو عالي شيء بسيط على مدى الضرائب تلحقها.
والله ضرائب ما أعرف محمود كل كم شهر، ما أدري هو يعرف، هو كتلة أشهر كتلة أشهر. طبعا عندنا محاسب وهذا هم كل شهر لازم تدفع له 300-400 بس المحاسب. احنا نحضر الاوراق نجهزها هو بس يقدمها للضريبه، الهم لازم ننطي 300-400.
كولا
زين لما رحل عني وخلاني شوه ضميري بنار جفاف خلاني لهم نسوني لهم
محطة الضرائب. أصدقاء المستمعين، الضريبة موجودة في كل مكان،
لكن كل المادة كل مشروع إلى ضريبة الخاصة، يعني ضريبة التغذية تقريبا 6%، ضرائب الأخرى 19%، وهكذا ضرائب أيضا تشارك المواطن في كل مكان، وأيضا تأثيرها وجودها بالأعمال الحرة بشكل مسؤولية جدا كبيرة من ناحية الحسابات السنوية والحسابات الشهرية وغيرها وغيرها.
هو هاي كل شيء على ضرائب. حسا مثلا أنا يسوي أكل الصحة أريد ضرائب، مثلا نجيب خضرة، حتى ترمي الكرتونات ترمي الزبالة هم يأخذون ضرائب عليها، كل شيء 24 ساعة مثل المراقبة علينا.
قصدي أنه عنده محل خاضع لضريبة شنو يعني نفس الضرائب مال الموظف لو شون؟
لا طبعا والله إذا واحد يفتح محل ضرائبه أكثر، بس هم فائدته بها كثيرة، بس الضرائب كثير هم بها.
استمع يقولك يعني إيش قادر دفتر مجيئة تأخذ 32% 19% لشنو؟
يعني كل شيء ب6%، كل شيء يعني بعد تشوف شنو البضاعة 6% عليهم.
يعني انت يعني اشتغل لك اليوم تشتغل لك 100 دولار خلي اقول، يعني تدفع لك 40 منها تعبر تدفع الضرائب مثلا،
يعني شريك،
يعني تقريبا شريك وياك بالشغل بالاتعابك تكون شريك وياك، فضرائب كبيرة، والغلاء الموجود وقضايا الاجتماعية بالنسبة كأوروبيين يعني مو مثلنا يعني اجتماعيين ونقعد
اي طبعا اكيد الضريبة هنا طابة وياك شريك، ابسط شيء 40% يروح للضريبة 60% يجي لك، زين 60% انت ما راح تحصلك كله، يعني اللي راح يوصلك كل شيء 20%، فاحنا دائما نتهرب من الضرائب. حتى اذا تجي تسالني مثلا تقول لي شلون الشغل، راح اقول لك والله ماكو شغل، لانه خوفا منك انه تشتكي علي او تعرف الضرائب انه انا عندي شغل راح يلحقوني.
المحطة المفتوحة، يعني في أوروبا أحسن الأعمال الحرة إيش تعتقد؟
والله يعني حسب يعني مثلا أقول لك شغلات الميكانيك، شغلات الكهرباء حلوة، بناء كل الزين، يعني شغلات البناء يعني واحد ما يقعد، مثلا واحد سائق أكو على طول شغل عنده، شغلات الكمبيوترات زينة، يعني احنا بالنسبه هولندا هم احسن من بعض الدول، يعني احسن من المانيا بالنسبه للبطاله، يعني بطاله فظيعه.
احسن شيء اللي وين تعتقدين بيش، يعني سوبر ماركت لو مثلا ورشه عمل، لو يعني اكو هواي اعمال حره هنا مو صحيح؟
هو انا اعتقد بالسوبر ماركت، بس مثلا اني شغلي مثلا بالعراق صالون عندي كابر، طبعا اذا تفتح لك صالون احسن، هم راحه وهم يعني ماكو تعب وماكو مشاكل وماكو دخت الراس مسيطر طبعا. اي والله
هي التجارة الحرة اكيد بالسيارات، احسن شغلة بالسيارات.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
طبعاً هذه تحياتي لأمي وسلامي لأبوي وأمي مشلولة ضربات الجلطة شكراً الله يخليك، وسلم عليها وسلم على أخوي وسلم على أختي، أختي وحيدة، وسلم على أخوي بيونان وسلم على أخوي اللي هنا وسلم على كل العراقيين.
محطة تحياتي، إما تبعث تحياتك؟
طبعاً أهدي تحياتي إلى كل شعب العراق، وأتمنى أنه أسع وقت ممكن يطمئنون ويصير الوضع كل الزين أمان ويرجع مثل أول، وإذا الله سهل علينا إحنا إذا نرجع أحسن لنا من هذا الوضع. وهي تحياتي الكل، وهذه تحياتي إلى طبعا أهلي وأقربائي، إلى أخويا سيتراك وإلى أختي وإلى بيت خالي آرام أمين وإلى عمي وإلى كل القرائب وكل الأصدقاء.
محط تحياتي، إلما تبعث تحياتك؟
والله تحياتي لكل العراقيين، وعندي أخويا بالشمال اسمه عامر، وعندي خوات ثلاثة بالشمال عايشين بزاخو، طبعا أنا من أهل بغداد، ان شاء الله ترجع، احنا نتمنى انه ترجع وكلنا نرجع لبلدنا، ليش بدنا نشتغل نفسنا البلد غريب، وكل اهلنا بالعراق طبعا والعراق كل اهلنا.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.